قال المؤلف كتاب الحدود، والمراد بالحدود العقوبات المقدرة نتيجة فعل معصية. أولها حد الزنا، فالزنا محرم وفاعله عليه الحد، والحد يختلف باختلاف الزاني. فإن كان الزاني بكرا لم يسبق له زواج، لم يسبق له وصف في عقد صحيح، فحينئذ نقول الواجب عليه الجلد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله. والثاني الزاني الذي سبق له الزواج ولو قبل 10 سنين، ولو لم يدخل بالمرأة إلا 2 فقط، فإذا زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. قال فحد البكر جلد 100 جلدة للآية، وتغريب عام للحديث، لكن يلاحظ أنه لا يغرب إلا الحر، أما المملوك فلا يغرب، لأننا لو حكمنا عليه بالتغريب لعاقبنا السيد ولم نعاقب المملوك، ويشترط فيه أن يكون بالغا. أما الرجم فإنه يكون في المحصن الذي سبق له عقد النكاح والوطء فيه حتى يموت، لأنه عرف الحلال كيف يذهب إلى الحرام. أما لو كان مجنونا، لو كان لساني مجنونا فلا حد عليه، وهكذا إذا لم يكن بالغا. أما اللواط فإنه يرجم الفاعل والمفعول بمذهب مالك حتى يموت، سواء أحصن أو لم يحصن. وهناك قول آخر بأنه يقاس على الزاني ويفرق بين المحصن وغير المحصن، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. وهناك طائفة يقولون يقتل على كل حال، ولعل أقوى الأقوال. قال وحد القذف 80 جلدة، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وأما حد المسكر فالجمهور يقولون بأنه يجلد 80. وفي عهد النبوة لم يؤقت ولم يذكر عدد معين بالنسبة لشارب المسكر، لكنهم بعد ذلك قاسوه على القتل. قال وهذا في الأحرار. وأما الرقيق فعلى نصف حد الحر في الجلد، بدل 80-40، وليس على الرقيق رجم ولا تغريب، وكذلك النساء لا يغربون. ما معنى التغريب؟ أن ينقل إلى بلده الذي وقعت منه الجناية أو وقع منه جريمة الحد وينقل إلى بلد آخر، يختلف عليه المكان وينتقل عن صحبة أهل الفساد. تغريب في زماننا نستغني عنه بالسجن، نقول هذه زيادة عقوبة عليه، وإنما في زماننا قد يقال انتقل إلى البلد الآخر واحضر عند مركز الشرطة 3 مرات أو 4 مرات بحيث نضمن أنه لم يعد إلى بلده الأول. الإحصان في باب الزنا اشترط له شروط. أول شيء النكاح الصحيح والوطء المباح، إذن أن يقع الزوج الزوجة في نكاح صحيح وهما مسلمان، هل غير المسلمة تحصن على قولين حران عاقلان بالغان. ثم ذكر المؤلف قطع يد السارق لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهو من الواجبات، ويجب بسبعة أشياء: أولها العقل فلا قطع على مجنون، وثانيها البلوغ فلا قطع على صغير، وثالثها وثالثها ألا يكون السارق عبدا للمسروق منه، فإن كان عبدا له فحينئذ يكون المملوك لسيده، والثالث بلوغ النصاب وهو أن يزيد المسروق عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم. الشرط الآخر أن يخرج المال من حرز، إذا لم يخرجه من حرز أمثاله فلا قطع فيه. والشرط الآخر أن لا يكون للسارق فيه ملك إن كان شريكا في ملكه، أو شبهة ملك كما لو كان ملكا لابنه، فحينئذ لا قطع في ذلك. ويشترط أن يكون المسروق مما تصح سرقته، أما إذا سرق ما لا قيمة له في الشرع فإنه لا قصاص فيه، وإن كان يعاقب بالعقوبة التأجيرية المناسبة. قال كتاب الحبس، المراد بالحبس الوقف، بأن يجعل ريع أحد أملاكه في سبل الخير مثلا، فحينئذ نقول أصل المال يكون وقفا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، والغلة يصرف منها على مصارف في الوقف. ويمكن أن تقول حبست وأوقفت تصدقت، والحبس والوقف إما أن يكون باللفظ أو يكون بالفعل، كما لو فتح باب المسجد ولا بد فيه من الحيازة، لو وقف وقفا وقال هذه السلعة وقف لكنه لم يحزها جهة الأوقاف أو الموقوف عليه، فحينئذ لم يثبت الوقف، لا يثبت إلا بالحيازة. عند فقهاء المالكية أن الواقف لا يصح أن يكون ناظرا في الوقف، لأنه هو الذي أوقف أصل المال فلا يصح الواقف نظارا. والجمهور يقولون أن الواقف يجوز أن يكون ناظرا للوقف ولا يلتفت إلى الاحتمال السابق، لأن الوقف قد أخرج من ماله، فهو من أحرص الناس على أن يكون في أعلى درجات الانتفاع. قال ولا يصح وقف الإنسان على نفسه، هذا هو مذهب المالكية. وقد اختلف أصحاب مالك في هذه المسألة، فقال طائفة المراد أنه لا يقف على نفسه انفرادا، لكن لو وقف على نفسه ثم حدد مصارف أخرى بعده قالوا يصح. قال هذا هو القول الراجح، وبالتالي لا نشير إلى بقية الأقوال. قال المؤلف باب الوصية. في الوصية التي تكون من عاقل بالغ مما يجب تنفيذه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان عنده وما يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. الوصية عهد يفعل بعد ما وفاة الموصي، فإن أوصى لأجنبي فلا يكون إلا بالثلث، لحديث الثلث والثلث كثير لما أراد أن يتصدق. ولا فرق بين كون الإنسان له ورثة أو لم يكن في مذهب مالك. لو قدر أن أوصى شخص ليس لديه ورثة أوصى بجميع ماله، هل يصح وقفه؟ هل يستصح وصيته؟ نقول في الثلث تصح، ما زاد عن الثلث. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه ليس له ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، يساعد ولم يكن يرثه إلا ابنه. إذا ليس للإنسان أن يوصي في ماله إلا الثلث وتكون لي أجنبي، أما الوارث فلا يحق له أن يوصي. إذا أوصى بأكثر من هذا المقدار أو أوصى لأحد الورثة فحينئذ نرجع إلى الورثة، إلى بقية الورثة، فإن شاءوا أجازوا وإن شاءوا ردوا. أما إذا لم يكن له ورثة فيقول أن ترد الزيادة على الثلث. لو قدر أنه أوصى بأشياء كثيرة، أوصى بأشياء كثيرة كانت أكثر من الثلث، حينئذ نجمع هذه الوصايا فنحاص بينها بحيث يأخذ كل منهم مقدار من الثلث. مثال ذلك وصايا بلغت 1000 ومقدار الثلث من التركة 500، فحينئذ ننصف الوصايا، من أوصى له 400 يعطى 200 هكذا. قال المؤلف كتاب المواريث، الميراث هو مال الميت الذي وزع بعد وفاته، ولا يوزع الميراث حتى يؤخذ ما يحتاج إليه في تجهيزه في قيمة كفنه وحنوطه، وكذلك ينظر في الديون فتسدد، ثم بعد ذلك ينظر في الوصايا. حجتين، الحج دين فيكون المرتبة الثانية، واضح؟ ثم بعد ذلك يوزع الميراث. ما هي الأسباب التي يرث بها الإنسان؟ أو ثلاثة أسباب: القرابة، الابن يرث لأنه قريب، الأب يرث لقرابة، الثانية النكاح، فكل واحد من الزوجين يرث الآخر، والثالث الولاء، المراد به أن يقوم السيد بإعتاق مملوكه فيكون الولاء للسيد ويقوم السيد بميراث هذا المملوك إذا الذي أعتق إذا مات وعنده مال وليس له ورثة. ثم ذكر الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ثم ذكر موانع الميراث وهي ثلاثة: إما كفر فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، أو أن يكون هناك قتل، فإذا كان الوارث قتل مورثه نظرنا، فإن كان قتل عمد لم يرث. طيب لو كان قتل خطأ فهل يرثه أو لا يرثه؟ إذن عندنا خلاف في هذه المسألة، الشافعية يقولون يرث، والمالكية يقولون لا يرث، الشافعية والحنابلة في قتل الخطأ يقولون القتل بحق، هل يمنع الميراث؟ قال الشافعية يمنع، وقال الجمهور لا يمنع. الثالث الرق، فإن المملوك لا يرث لأنه لا يملك وهو ما عنده ملك لسيده. وذكر من لا يسقط إرثه بحال، وأبين أن في الميراث إما أن يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثان أو ثلثا أو سدس، وذكر أنصبا كل واحد منهم. كم ترث الزوجة؟ إن كان للزوج أبناء فإن الزوجة ترث الثمن، إذا لم يكن له أبناء فإن الزوجة، إذا كان للميت أبناء فإن الزوجة ترث الثمن، إذا لم يكن له أبناء الربع. الزوج إن كان لزوجته أبناء منه أو من غيره ورث الربع، إن لم يكن لها أبناء ورث النصف. البنات لا يرثون، إن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كانت اثنتين أخذتا الثلثين، وإن كان الميت ترك ذكورا وإناثا فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هناك تفاصيل واضحة جلية بالنسبة لأحكام الميراث، وقد ذكر المؤلف مسائلها. كيف نجعل، قال المؤلف باب الحجب، والمراد به إذا وجد سبب ينقص مقدار ميراث الإنسان. فإذا كان مثلا للميت أبناء فإن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن. وذكر المؤلف من فيه الحجب، قال الإسقاط، المراد بالإسقاط الإلغاء بالكلية بحيث لا يرث شيء لا قليل ولا كثير. فولد الإبن يسقط مع ولد الصلب، وهكذا ذكر سائل. فيها إشكالية في السطر السادس من باب الإسقاط، قال ويسقط ولد الأب والأم. ما معنى ولد الأب والأم؟ الأخ الشقيق للمتوفى يسمونه ولد الأب والأم، وولد الأم المراد به أخو الميت من أمه. قال يسقط ولد الأب والأم اللي هو الأخ الشقيق مع ثلاثة، مع الأب، فإنه إذا كان هناك أب فإن الأخوة الأشقاء يسقطون، وإذا كان هناك ابن فإن الإخوة الأشقاء يسقطون، وكذلك إذا كان هناك ابن فإن الإخوة الأشقاء يسقطون. هنا بعد كلمة وينسفل في سطر ساقط، تقديره ويسقط ولد الأب مع الأب ومع الابن ومع ابن الابن ومع الاخ الشقيق، وهو المراد بقوله والذكر من ولد الاب والام. اذا هنا سقط تلاحظونه. بنات الابن ماذا يرثن؟ نقول يرثن تكملة الثلثين اذا كان هناك بنات، إذا لم يكن هناك بنات ورثنا الثلثين. طيب باب التصحيح، إذا كان هناك فرض واحد فاجعل ذلك الفرض هو مخرج في المسألة. مثال ذلك مات عن بنته وعمه، البنت كم لها؟ النصف، إذن صح تجعل أصل المسألة من اثنين لأن النصف واحد على اثنين. توفي عن جدة وابن عم، الجدة لها السدس، إذن تجعل المسألة من ستة، الجدة لها واحد من ستة والباقي أبنائه. هذا إذا كان هناك فرض واحد في المسألة. فإذا كان هناك فرضان نظرنا فإن تساويا جاءت أصل المسألة في مخرجه. إذا لم يتساوي لكن كان بينهم وثاق فحينئذ نوفق بينهم. مثال ذلك مسألة فيها بنت وأم أو بنت وجدة، البنت لها النصف والجدة السدس، فحينئذ النصف يدخل في السدس فبالتالي تكتفي بالأكبر فتجعل المسألة من ستة أربعة عشر. إذن عندنا للبنت النصف ثلاثة والأم السدس واحد وابن العم الباقي اثنان. إذا لم يكونا متداخلين لكنهما متوافقان، مثال ذلك ستة وأربعة يتوافقان في 12، لذلك إذا وجد هناك زوجة تأخذ الربع وأم تأخذ السدس فحينئذ نجعل المسألة تلاحظ ستة وتلاحظ أربعة فتجعلها من 12، فيكون للزوجة ربع 12 ثلاثة ويكون الجدة لها السدس اثنان من 12 وابن العم له الباقي سبعة. طيب إذا لم تكن من وفقها فحينئذ تضرب أحدهما في الآخر ضرب كامل. مثال ذلك توفي عن والدة وزوجة وابن عم، الوالدة لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم جمع من الأخوة، والزوجة الربع تنظر على تضرب ثلاثة في أربعة فيكون من 12 للزوجة ثلاثة والأم أربعة وابن العم الباقي. قال المؤلف قد تزيد السهام عن أصل المسألة، استعد لأصل المسألة. مثال ذلك توفي عن أم وزوج وأخوان لأم أو بنتين، توفي عن زوج وبنتين وأم، الزوج كم له؟ ربع والبنتان ثلثان والأم السدس، إذا عندنا ربع وثلثان والسدس من تخرج من 12، البنتان لهما ثمانية والزوج ثلاثة والأم اثنان، كم المجموع؟ 13، فتعول المسألة فتعد الأصل المسألة من 12 إلى 13. وقد يكون العكس، تكون السهام أقل من أصل المسألة فتعدلها، يسمونها الرد. مثال ذلك توفي عن بنت وأم، البنت لها النصف والأم لها السدس فتدخل النصف يدخل فيه وبالتالي تجعل المسألة من ستة، للبنت ثلاثة وللأم واحد، كم المجموع؟ أربعة، فتعدل أصل المسألة بدل ما هو ستة تجعلها أربعة. لا تحاسدوا ولا تدافروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وعشر من الفطرة، المضمضة وهو إدارة الماء في الفم، والاستنشاق وهو سحب الماء بواسطة الأنف ثم إلقائه، وقص الشارب، ما قال حلق الشارب، عند المالكية المشروع قص الشارب، وأما الحلق فلا يرونه مشروع. فيقص ما طال، وإعفاء اللحية والسواك قال هو راجع إلى ماء المضمضة، لأن كليهما يطهران الفم، وإعفاء اللحية، وقيل فرق الرأس. تلبيد الشعر المراد أن يوضع فيه مادة ليكون متلاحما لا يدخل معه العرق. وأما اللواتي في الجسد فحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وقد ورد في الحديث قال وقت لنا في تقليم الأظافر ونتف الإبط 40 ليلة، والختان والاستجمار. وتلاحظون أن بعض هذه الأشياء واجب وبعضها مستحب، فكونها من الفطرة لا يعني أنها جميعا واجبة. يستحب التيمم في كل شيء، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وجميع شأنه. أما من ليس ما ليس محمودا من الأفعال فإنه يؤخذ باليد اليسرى. الرجل لا يجوز له لبس الحلي ولا الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما حرامان على أمتي. ولا التختم بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متختما بالذهب فقال أيسرك أن يسورك الله بسوار من نار. ولا يجوز اتخاذ شيء من التماثيل في البيوت ولا الصور. ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما كما ورد في الخبر. طيب نشوف المريض وش نسوي به، ماذا يفعل بالمريض؟ قال المؤلف هناك طرائق، أولها الرقية خصوصا فيما يتعلق بالعين. وقال النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وهكذا يرقى في كل مرض يحتاج إلى الرقية فيه. والإنسان يرقي على نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي على نفسه، ولا بأس ولا حرج ولا منقصة فيما لو قرأ عليك إنسان بدون طلب منك. أما طلب الرقية فإنه ليس من الأمور المستحبة، بحديث لا يسترقون في 70,000. قال مما يحصل به العلاج الكي، وكذلك الأدوية المباحة والحجامة والفصل وبط الجرح. بط الجرح يعني ها لا يعني الثقب فيها كبسة حتى يخرج ما فيه، هذا بط الجرح. قال وما يصح به الجسد في العبادة فإنه يشرع للإنسان أن يزاول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاول هذه الأسباب، وقال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء. يستحب للإنسان إذا دخل بيته أن يذكر الله، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يذكر فيه الله، وليس هناك تحديد دقيق لما يذكر. هناك ذكر المؤلف شيئا ولكن ما يصح فيها شيء، وبالتالي نقول أي ذكر وخصوصا التهليل يشرع أن يبدأ به عند دخول المنزل. أيضا يستحب عند النوم التسبيح والتحميد والتكبير 33 مع الختم بالتهليل. وذكر المؤلف شيئا مما يتعلق بالأذكار، وينبغي بالإنسان أن يكثر من الذكر وأن يرتب الأذكار في محلها ومناسباتها، وذلك لعظم أجرها من جهة، ولأنها مما يحفظ الله به العبد، وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. ويحسن بالإنسان أن يختار الكتب التي فيها أنواع الأذكار ومحال تلك الأذكار، يسأل يقول كيف يغرب الزاني البكر؟ نقول بأن يطلب منه الانتقال إلى بلد آخر ويراعى أن يكون باقيا فيه، لذلك يأخذون عليه تواقيع في الجهات الرسمية في البلد الآخر. قال رجل زنى ثم تاب، يسلم نفسه، نقول ليس ذلك من المشروعات. ومن طبق عليه الحد فإنه يكون كفارة له. امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة فمات الطفل، فهل عليها شيء؟ يقول عليها الكفارة لأنها فعلت فعلا لا فعله فنتج عن موت غيرها. طيب كيف نجمع بين معاقبتها وبين الحديث رفع القلم عن ثلاثة؟ ما في معاقبة، وإنما فيه شرع الله لها عبادة جديدة يعظم به أجرها ويكثر ثوابها. وليس عليها وزر، والرفع الإثم رفع القلم هذا فيه الوزر. طيب هل لبس الإزار، وين يقصد هذا لبس الإزار سنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسه لكون الناس يلبسونه. ولد الزنا يرث، يقول يرث من أمه، أما الواقع لأمه فإنه لا يرث منه لأنه ليس أبا له. هل يجوز لبس خاتم الحديد؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، وقد ورد في السنن أن خاتم الحديد من لباس أهل النار. والقول الثاني بجواز لبس خاتم الحديد لحديث التمس ولا خاتم من حديد، ولعل القول الثاني أقوى. يسأل عن تأمينات على العموم، إن كان في تصرفهم محرم فهو في ذمتهم، وأنت ليس لك إلا مال صافي. وهنا مسألة متعلقة بالمال الحرام نحتاج إليها كثير، أو المال المملوك للغير، هل يجوز التصرف فيه؟ ولو تصرف فيه غاصبه فهل يجوز أخذه؟ فنقول هذا على نوعين: أموال محرمة لذاتها أو لتعلق حقوق الآخرين بها، فهذه لا يجوز لك أن تأخذها. سرق قلم شخص فأعطاه لشخص آخر، فلان مالك حق تهيبة تبحي الخذه، فنقول القلم يتعلق به حق الغير، وبالتالي فإن التصرفات التي تأتي عليه لا تغير حكمه. أما النوع الثاني فهو ما حرم لكسبه، ما حرم لكسبه إذا تصرف فيه انقلب حكمه. من أمثلة ذلك أموال الربا، يعني ليست محرمة لعينها مثل الخنزير أو الخمر، وليست محرمة لتعلق حق الآخرين بها. وإنما حرمت لكسبها. فإذا انتقلت ذمة صاحبها إلى ذمة غيره فحينئذ لا يلحق التأثيم بعين ذلك المال. أيضا من المسائل التي سئلت عنها مسألة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا من المسائل الحادثة، وأغلب من يعمل بهذا العقد لا يراعي فيه الشروط الشرعية. ولما جاء هذا العقد رأى طائفة المنع منه لأنه واعتبروه من عقدين في عقد، لكن الحقيقة ما ليس هناك عقدان في عقد، ولم يتوارد عقدان على هذا المحل في محل واحد في وقت واحد، وإنما هو عقد إجارة ينقلب في الزمان الثاني بسداد جميع الأقساط إلى أن يكون عقد بيع. فإذا خرجناه على هذا التخريج فلا بد في الزمان الأول أن نجري عليها أحكام الإجارة، وبالتالي ما يصح أن تجعل فيه دفعة أولى، ولا يصح أن تجعل فيه غرامة لو أراد المستأجر قطع هذا العقد. هذا آخر ما تدارسناه في هذا الكتاب، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. جواب أمس، فما أسأله جل وعلا أن يصلح حال أبنائنا وأن يجعلهم قرة عين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين لنا واجعلنا للمتقين إماما. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.